أهلا بيكم، خلونا نبدأ بسؤال. هو إيه الهدف أصلا من إننا نلعب مع أصحابنا؟ غالبا الإجابة بتكون عشان المتعة والذكريات والتعاون وكده، بس في فئة غريبة قوي من الألعاب، ألعاب تحس إنها اتصممت في مختبر سري عشان تختبر حدود صبر البني آدم، وبيتحول أقرب الصحاب لأعبار في دقايق.
دي ظاهرة غريبة جداً بصراحة، يعني بتبدأوا لعب وانتوا بتضحكوا ومتحمسين، وفجأة تلاقي الموضوع قلب بصريخ واتهامات وسكوت غريب ممكن يكمل أيام. الألعاب دي عاملة زي ما تكون مسرعات علاقات، بتحط الصداقة تحت ضغط رهيب وتكشف كل عيوبها.
وصف دقيق جداً، والنهاردة تحليلنا هيستند لمادة ممتازة لقيناها، مقتطفات من دليل ستيم لتدمير الصداقات عبر الألعاب التعاونية. هدفنا نتعمق في الآليات النفسية اللي بتخلي التجارب دي فوضوية وممتعة في نفس الوقت، يعني عايزين نفهم ليه بنستمتع بتعذيب نفسنا وأصحابنا بالشكل ده.
بالظبط، لأن الموضوع أعمق من مجرد لعبة. التجارب دي بتكشف حقيقتنا تحت الضغط، مين فينا القائد، مين اللي بينهار، ومين اللي بيرمي اللوم على غيره. هي مراية سريعة ومكثفة لعلاقاتنا، بس مع شوية انفجارات وحمرة بركانية.
تماماً. طيب خلينا نبدأ بأول فئة من الألعاب دي، والدليل بيسميها كابوس التزامن المطلق. هنا بقى مش مهم انت شاطر قد ايه لوحدك، مصيرك مرتبط تماماً بحركة صوابع صحابك. غلطة واحدة صغيرة من أي حد معناها كارثة للكل. واللعبة اللي على عرش الفئة دي حالياً هي Chained Together.
اللعبة دي عاملة ضجة كبيرة الفترة الأخيرة، ولسبب وجيه جداً. الفكرة تبان بسيطة بشكل يخدع.
بسيطة وقاسية جداً. تخيل 4 لاعبين مربوطين في بعض بسلسلة حديد واحدة، ومهمتهم تتسلق عشان تخرجوا من مكان شبه الجحيم. بس السلسلة دي هي نفسها الشخصية الشريرة في القصة.
العبقري والشيطاني في نفس الوقت هنا، زي ما التحليل بيقول، هو فيزياء اللعبة. السلسلة مش مجرد شكل، لأ، ليها وزن وبتتأثر بالجاذبية، وده معناه إن صاحبك اللي بيقع وزنه مش بيعطله هو بس، لأ، وزنه بيتحول لثقل حقيقي بيسحب الفريق كله لتحت. يعني مش بس بنخسر سوا، لأ، ده أنت هتحس بوزن فشل صاحبك وهو بيشدك للحمم. ده تجسيد مادي للمعاناة الجماعية،
وهو ده اللي بيحول اللعبة لحرب نفسية. التحليل بيركز على فكرة غياب الديمقراطية، لازم تنطوا في نفس الثانية وتتحركوا بنفس الإيقاع. والجانب المرعب أكتر إن لاعب واحد بس يمكن زهق أو اتعصب، ممكن يقرر يخربها عمداً. بنطة واحدة من على حافة ممكن يمسح ساعة كاملة من التقدم في 3 ثواني.
وده بيفتح باب للشك، هل هو وقع غصب عنه ولا بينتقم عشان أنا وقعته المرة اللي فاتت؟ اللعبة بتجبرك تسأل الأسئلة دي، عشان كده الدليل بيديها مستوى توتر 10 من 10، مع تحذير صغير كده على جنب، خطر كبير إنك ترمي دراع التحكم في الشاشة.
إذن إنك تكون مربوط حرفياً في أصحابك دي وصفة للكارثة. طيب ماذا لو شلنا السلسلة دي وزودنا عدد اللاعبين ل8؟ ده بينقلنا للعبة تانية في نفس الفئة بتاخد فكرة التنسيق لمستوى جنوني، بيكو بارك 2.
أيوة، لو Chained Together كانت اختبار فيزياء، فبيكو بارك 2 هي اختبار تزامن زمني مطلق. هنا الكلمة الأسفية هي المثالية، مفيش أي مجال للغلط ولو بجزء من الثانية.
ده اللي صدمني في الدليل، بيذكر مثال غريب جدا، بيقول إن في مراحل بتتطلب من الـ8 لاعب كلهم يدوسوا على زرار النط في نفس الميلي ثانية بالظبط، مش في نفس الوقت تقريبا، لا، في نفس الجزء من الـ1000 من الثانية. أي تأخير مهما كان بسيط بيؤدي لموت فوري للكل. طب إزاي ده ممكن يكون ممتع؟
المتعة بتيجي لما بتتجاوز المستحيل ده، بس الطريق لحد هناك مليان إحباط. وهنا بقى العبقرية النفسية للعبة. بعد ما تفشلوا للمرة الـ20 في نفس النطة، بتبدأ الأفكار السودة تدخل دماغك. الدليل بيوصف الحالة دي كويس قوي. بتبدأ تسأل نفسك، هو صاحبي ده بيخرب علينا عمداً؟ معقول مش عارف يدوس على زرار واحد في الوقت الصح؟ ولا يمكن النت عنده وحش؟ بتبدأ تشك في كل حاجة.
وده بيوصلنا للي الدليل بيسميه خطر الصمت المحرج في ديسكورد، السكوت ده اللي بيحصل في المحادثة الصوتية بعد الفشل المتكرر. محدش قادر يقول حاجة وكل واحد في سره بيرمي اللوم على حد تاني. عشان كده مستوى التوتر هنا 9 من 10، مش غضب وصريخ، لا، ده إحباط هادي ومميت.
تماماً، ده توتر اجتماعي أكتر منه توتر تلعب. الخوف من إنك تكون أنت السبب في فشل 7 تانيين بيكون إحساس رهيب.
حسناً،
خلينا نسيب كوابيس التزامن دي ونروح لفئة تانية خالص من الفوضى المنظمة، قسمنا التاني، إدارة الأزمات وانهيار التواصل. الألعاب دي مش بتختبر دقتك قد ما بتختبر قدرتك على التواصل تحت ضغط لا يطاق، واللعبة اللي بتمثل النوع ده أحسن تمثيل هي Overcooked All You Can Eat.
اللعبة دي هي المثال الكلاسيكي لمقولة لا تحكم على الكتاب من غلافه. شكلها من برة لطيف وكرتوني ومبهك، لكن التجربة نفسها هي محاكاة دقيقة للشغل في أسوأ مطبخ في العالم في وقت الذروة.
بالظبط، الدليل بيوصف التناقض ده بشكل جميل. من ناحية عندك شخصيات ركون طباخة لطيفة وطماطم بتضحك، ومن ناحية تانية عندك الواقع الفوضوي اللي مليان قلق وصريخ. إيه سبب الفوضى دي كلها؟
سبب الفوضى الأساسي هو تصميم المراحل العبقري والمجنون في نفس الوقت. أنت عمرك ما بتطبخ في مطبخ عادي. التحليل بيذكر إنك ساعات بتطبخ على ظهر عربيتين نقل ماشيين بسرعة، أو جوه بركان، أو على أرض تلج بتتزحلق. التصميم ده بيفرض تحديات لوجستية طول الوقت، والأزمة الحقيقية بتبدأ لما الفريق يفشل يوزع المهام، مين بيقطع الخضار، مين بيطبخ، والأهم من ده كله، مين هيغسل الأطباق الملعونة دي.
وهنا بقى الموضوع بيبقى مسرحي ومضحك. أحسن جزء في الدليل هو إنه بيقتبس كلام حقيقي من جلسات لعب. اسمح لي أقرأ كم واحدة. مين المفروض يغسل الأطباق؟ ما عندناش أطباق نظيفة. ليه حرقت الطماطم يا غبي؟ كنا محتاجينها. والمفضلة عندي حريقة، المطبخ بيولع، فين طفاية الحريق؟ تقدر تتخيل حالة الهلع اللي في صوتهم.
ده بيخلينا نسأل سؤال مهم، ليه بننجذب للنوع ده من الضغط؟ أعتقد الإجابة زي ما الدليل بيلمح هي إن اللعبة بتكشف فوراً عن شخصيات اللاعبين الحقيقية. في دقائق بتعرف مين القائد بالفطرة اللي بيبدأ يدي أوامر، وبتعرف مين اللي بينهار تحت الضغط ويبدأ يجري في دواير، ومين اللي بيتجمد مكانه والمطبخ كله بيولع حواليه. عشان كده مستوى التوتر 8/10.
حقيقي جدا، أنا لعبتها مرة واكتشفت إن عندي ميول ديكتاتورية في المطبخ ما كنتش عارفها. بس لو أوفر كوكد بتختبر الشغل الجماعي، فاللعبة اللي جاية بتختبر جوهر التواصل نفسه، Keep talking and nobody explodes.
اللعبة دي عبقرية، هي تجربة نفسية متخفية في شكل لعبة فيديو. الإعداد بتاعها لوحده بيخلق توتر فوري.
الإعداد هو كل حاجة. لاعب واحد المفكك شايف قدامه قنبلة معقدة جدا، مليانة أسلاك ملونة، زراير غريبة، ورموز محيرة، بس هو ما عندوش أي فكرة يفكها إزاي. وفي نفس الوقت باقي الفريق الخبراء معاهم كتالوج التعليمات، بس المشكلة إنهم مش شايفين القنبلة خالص.
الرائع هنا إنه كل حاجة، حرفياً كل حاجة، بتعتمد على دقة الوصف الشفوي. مفيش أي مساعدة بصرية. اللعبة كلها بتدور حوالين سؤال واحد، هل هتقدر توصف اللي انت شايفه بوضوح كافي؟ وهل صاحبك هيفهم اللي بيسمعه صح؟ أي لخبطة بسيطة زي إنك توصف رمز غلط بتؤدي لانفجار فوري.
الدليل بيقدم مثال عملي لحوار كارثي في اللعبة دي، مضحك وموتر. خلينا أقوله لكم. الخبير: تمام، في 4 أسلاك، اقطع السلك التالت.
استنى، التالت من اليمين ولا من الشمال؟
من الشمال، من الشمال. لونه ايه؟ خبير تاني: مش مهم اللون، الدليل بيقول لو في سلك أصفر واحد بس اقطع أول سلك.
خلاص خلاص، قطعت التالت.
صوت انفجار، بوم.
والمشهد المأساوي ده بيتكرر كتير، والتوتر مش بس من الألغاز، لأ، اللعبة مصممة بذكاء عشان تزود الضغط. عداد الوقت اللي بيسرع، الموسيقى اللي بتعلى، النور اللي ممكن يطفي فجأة، كل ده بيخلي الصحاب يبدأوا يتلجلجوا وما يبقوش عارفين يكونوا جملة مفيدة. الدليل بيوصفها بأنها بتسبب خفقان قلب حقيقي ومستوى توتر 9/10.
حسناً، بعد كل الضغط النفسي ده خلينا نروح للقسم الأخير واللي فيه نوع مختلف من الخيانة، قسم ممكن نسميه الخيانة العرضية باسم الديمقراطية. وهسأل سؤال، ليه ممكن لعبة إطلاق نار تكون على قائمة ألعاب تدمير الصداقات؟ الإجابة زي ما الدليل بيقول في كلمتين، النيران الصديقة، واللعبة هي هيل دايفرز 2.
اللعبة دي بتتعامل مع النيران الصديقة بشكل مختلف عن أي لعبة تانية. في معظم الألعاب النيران الصديقة يا إما مقفولة أو ضررها قليل، لكن في هيل دايفرز 2 هي مش مجرد ميزة، هي جزء أساسي من تصميم اللعبة. الرصاص، القنابل، الغارات الجوية، كل حاجة بتستخدمها عشان تقتل الأعداء ممكن وهتقتل زمايلك في الفريق بنفس الكفاءة.
وده بيخلق لحظات هي خليط غريب من المأساة والكوميديا السوداء. الدليل بيحكي أمثلة توجع من كتر ما هي بتضحك. تخيل معايا، أنت في نص معركة ونجيت بالعافية من هجوم حشرات فضائية عملاقة وحاسس إنك بطل، وفجأة الشاشة بتاعتك بتسود. ليه؟ لأن صاحبك وهو بيحاول يساعدك رمى بالغلط قنبلة وزنها 500 كيلو على دماغك بالظبط.
أو المثال التاني اللي بحبه من الدزيل، لما صاحبك يحط برج حراسة آلي عشان يساعدكم، بس البرج ده في حماسة الأعمى يقرر إن أحسن طريق لعدو صغير وراك هو إنه يضرب من خلال جسمك أنت. أنت هنا مش مجرد ضحية، أنت ضرر جانبي في سبيل تحقيق هدف أسمى.
وهنا بقى الجزء الساخر اللي بيميز اللعبة. الدليل بيقول إن مطورين اللعبة بيبرروا كل ده بشكل فكاهي على إنه ضحايا مقبولة من أجل نشر الديمقراطية. في سخرية سياسية واضحة، بس ده عكس الإحباط الحقيقي للاعب اللي مات للمرة العشرة على إيد فريقه. عشان كده مستوى التوتر هنا أقل شوية، 7/10، بس معاه ملاحظة ذكية. ضحك متوتر.
الضحك المتوتر ده أحسن وصف ممكن. أنت بتبقى غضبان إنك مت، بس الموقف نفسه سخيف لدرجة إنك مش قادر ما تضحكش. توازن دقيق جدا بين الإحباط الشديد والمرح الفوضوي. دي اللعبة الوحيدة اللي ممكن تموت فيها وتسمع صاحبك بيصرخ من أجل الحرية كتبرير لمقتلك.
طيب، بعد ما استعرضنا كل الأدوات دي لتدمير الصداقات، خلينا نوصل للخلاصة. إيه توصيات الدليل النهائية للي عنده الشجاعة يخوض التجارب دي؟
الدليل بيقدم ملخص سريع وواضح حسب أنت بتدور على إيه. لو هدفك كوميديا جسدية وضحك صافي، Chain Together هي أحسن اختيار السنة دي. لو عايز اختبار حقيقي للمهارة والتواصل تحت الضغط، Overcooked لسه هي ملكة النوع ده. أما لو كل اللي عايزه هو أكشن وانفجارات وجرعة صحية من النيران الصديقة، يبقى لازم تجرب Hell Divers 2.
والدليل بيختم بنصيحة وتحذير فكاهي بيقول: افتكر في الآخر دي مجرد لعبة. على الأقل حاول تقول كده لنفسك لما صاحبك يرميك من على جرف للمرة الخامسة. وبيضيف ملاحظة إن كاتب المقال مش مسؤول عن أي دراعات تحكم مكسورة أو حظر على السوشيال ميديا.
وهو تحذير في محله طبعاً. الألعاب دي المفروض يجي معها ملصق تحذيري.
شكراً جزيلاً على الانضمام لينا في التحليل الفوضوي والممتع ده.
شكراً ليك. بس قبل ما نخلص خالص، في فكرة أخيرة عايزة أطرحها. الدليل بيركز ببراعة على إزاي الألعاب دي بتدمر الصداقات، بس هل ممكن يكون العكس هو اللي صح؟ هل ممكن الضغط المشترك ده والفوضى دي تكون هي نفسها طريقة لبناء روابط أقوى وذكريات ما تتنسيش؟ في النهاية إيه ممكن يختبر الصداقة أكتر من إنكم تنجوا من حريقة في مطبخ افتراضي سوا، أو تضحكوا لحد ما تعيطوا بعد ما تقعوا في الحمام للمرة المية؟ يمكن الكوارث المشتركة دي هي اللي بتتحول لأحسن حكايات بتحكوها لسنين جاية. ويمكن أقوى الصداقات مش اللي بتتجنب الفوضى، لأ، دي اللي بتنجو منها وترجع تلعب تاني.